إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. مما يذكر أيضا من عوامل التي أدت إلى وقوع الناس في المحدثات وفي الضلالات، وقد أشرنا إلى العامل الأول وأطلنا فيه النفس، ألا وهو عامل الجهل، وكيف كان الجهل هو السبب الأمثل الذي أوقع الناس في إنشاء عبادات وأذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، سواء كان الجهل بمسائل الدين أو الشرع، أو الجهل بالسنة النبوية، أو الجهل بالقواعد العامة، أو الجهل بفهم كلام أهل العلم. وفي هذا اليوم إخواني في الله ننطلق مع عامل آخر من العوامل، وهي تعتبر كذلك من العوامل الأساسية التي كانت سببا في ظهور البدع والمحدثات في الأفراد والمجتمعات، ألا وهو اتباع الهوى. عباد الله، بشكل عام هو السبب العظيم الذي أدى إلى انتشار المخالفات، فكم من مخالفات في دين الله، سواء كان من ترك للفرائض والواجبات، إنما كان ذلك للهوى الذي في النفس، أو كان بفعل الشهوات والملذات والحرمات والمحرمات والجرائم والموبقات، إنما حصلت في هذه المجتمعات إنما كان اتباعا لهوى النفس، وخاصة ما نحن فيه من إحداث البدع والمضلات والمنكرات والمحدثات، كانت من أعظم أسبابها ما كان من اتباع هوى النفس، الهوى. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي تحذر المسلم من أن لا يتبع هواه، فإن ذلك من الخروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فمن تلكم الأدلة الصريحة الواضحة البينة ما جاء في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك، إن قام من قام بفعل مخالفة كائنا من كان، بترك واجب أو بفعل محرم أو بمخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يتبعه، فإن لم يستجيبوا لك ماذا يكون الحال؟ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالمسلم إزا حكمين اثنين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله ولرسوله، وإما أن يكون متبعا لهواه. وأنت يا عبد الله انظر لحالك، فإذا وجدت من أمرك ومن نفسك أنك مقيم لشرع الله، فها هي صلاة العصر أذن لها، فإن رأيت من نفسك أنك استجبت وقمت وصليت فاعلم أنك من المستجيبين، أنك من المستقيمين، وإن رأيت أنك تتوانى عنها فاعلم أن توانيك كان عن اتباع للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولهذا كان من ألقاب علمائنا الذين لقبوا به أهل البدع، أن لقبوهم بأهل الأهواء، يقولون أهل البدع والأهواء. لماذا سموهم بأهل الأهواء؟ لأنهم خالفوا السنة، والقاعدة أن من خالف شرع الله فلم يستجيب فإذن يقع في الوصف الثاني وهو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن هنا كان من أعظم عوامل عدم الاستجابة لله ولرسوله والانصياع للسنة ما كان من اتباع الهوى. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا وصف ذم وقدح لقوم من الناس جعل من حق الهوى أن يكون آلهة يتبع. وقد أشار ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية في معنى اتخاذ الهوى آلهة بأن صاحبه يأتمر بأمر الهوى فقط، يأتمر بأمر الهوى، فما يأمره به هواه ينفذه بغض النظر وافق الشرع أو لم يوافق الشرع، فإنما جعل المتبوع الذي يتبعه هواه الذي في نفسه، فإن أمره الهوى بالشهوات والملذات فحيهلا، وإن أمره الهوى بترك الواجبات والفرائض ترك وضيع. هذا في الحقيقة لم يكن معبوده ربه، وإنما معبوده هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فاحذر يا عبد الله من اتباع الهوى. وهكذا قال ربنا عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع، إذا أردت يا عبد الله أن تجعل أحدا محلا للطاعة، محلا للانقياد، محلا للاقتداء والائتساء، اعلم أنك ينبغي أن تجعل من شرط هذا الذي تجعله قدوة لك أن لا تجعله من أهل الهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ليس محل للطاعة، ليس محلا للطاعة، فإنما الطاعة تكون لمن استجاب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أما أهل الأهواء فلا يطاعون، لأنك إن أطعتهم ضلوك عن سواء السبيل كما ضلوا أنفسهم. من ضل عن سواء السبيل فلا يملك لغيره إلا أن يضل الجميع، هو ضال في نفسه، فهو ضال مضل، ضل نفسه باتباع هواه وسيضل غيره بأن يأمرهم باتباع هواه، وأصبح الهوى هو السائد. فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فلا يطاعون، لا ينقاد لهم، لا يستجاب لهم، ليسوا قدوة، ليسوا أسوة حتى ينصاع لشرع الله، والمعظم في شرعنا من عظم شرع ربنا عز وجل. فهذه الآيات إخوان في الله تدل على الذم لمن اتبع هواه وجعل الهوى هو الأصل والأس والأساس. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه البلية، وهو أن يظهر أناس تصيرهم الأهواء فينقادون بأمرها. وهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيخرج من أمتي، سيخرج. وهذا كما قلنا علم من أعلام نبوته أن أخبر نبينا بما سيكون في آخر الزمان، وها هو قد كان. إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب مرض، مرض يصيب الإنسان، وقيل أن هذا المرض الكلب إنما يأتي بسبب عضة الكلب، بسبب عضة الكلب، فالكلب أحيانا عضته تكون سامة فتؤثر في المعضوض، إذ أن السم ولعاب الكلب يسري في هذا الجسد، فتجد أن الذي يصاب بعضة الكلب المتوحش فإنه يصاب بمرض من رأسه إلى أخمص قدميه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. ما الذي أراد نبينا بهذا المثال؟ أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء إذا أصيب به إنسان فإنه يتسلط على كل جسده، فهكذا الهوى إذا تسلل إلى قلبك فإنه سرحان ما سيتحكم في قلبك، يتحكم في قلبك كما جاء في الآية، سيكون هو إلهك بعد ذلك، سيكون هو إلهك بعد، تتجارى بهم الأهواء، لا يتحرك يمنة ويسرى إلا بأمر هواه الذي يمليه عليه ما تمليه من الشهوات والنزوات. وهذا الحديث فيه بيان لخطورة الهوى، وهكذا خطورة لأهل الأهواء، كما بوب العلماء على هذا الحديث التحذير من الفرق الضالة، التحذير من الفرق الضالة، إذ أن من صفاتهم أنهم يتبعون أهواءهم. هنا إخواني في الله نأتي إلى مسألة مهمة جدا، اتباع الهوى. هل هناك أحد، هل يوجد أحد يقول يا نعم أنا أتبع هواي؟ هل هناك أحد يتجرأ على أن ينبري ويفضح نفسه بنفسه ويقول أنا متبع للهوى؟ ما أحد يقول بهذا، ولن يتجاسر أحد أن يرمي نفسه بهذه الصفة الدنية، لأن الناس سيمقتونه ويعلمون أنه ضال مضل. ولهذا إخواني في الله يقع هنا اللبس بين كثير من الناس، كيف يفرقون بين فلانا، بين فلان وفلان، بين هذا متبع لهواه أو أن هذا متبع لشرع الله؟ لأن الذي يتبع الهوى كما قلنا ما يظهر أنه متبع لهوى، بل يلبس هذا الهوى بلباس الدين كما هو عليه المبتدعة. أهل البدع هم أهل الأهواء، لكن هل يصرحون أنهم أهل أهواء؟ لا، يقول نحن أهل الفضل، نحن أهل الدين، نحن أهل المحبة للرسول الأمين عليه الصلاة وأتم التسليم، وأن غيرنا هم الخارجون عن الصراط المستقيم. هذا الواقع، هذا الواقع. ولهذا أشار شيخ الإسلام، شيخ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ذكر هذه المسألة على أن مسألة اتباع الهوى ما تكاد تعرف، وإنما كيف تعرف؟ تعرف أن كل إنسان هو بنفسه يعلم من حاله، هل هو حقيقة متبع لشرع الله أم أنه متبع لهواه. لكن أحيانا، وهذا موطن الشاهد، تأتي قرائن، تأتي دلائل تدلك على أن هذا الإنسان من أهل اتباع الأهواء. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى مبينا أن الهوى ضابطه، قال إنها راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة نفسه. هذا يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى صدق وإقرار، وأن تنظر فيما بينك وبين الله في أقوالك وأحوالك، هل هذا مما يرجى به وجه الله أم اتباع الهوى؟ قال إلى كل أحد في خاصة نفسه، إلا أن يكون عليها دليل خارجي. أحيانا تأتي قرينة، قرينة تدل على أن هذا الإنسان تبع لهواه. وهنا في هذه الدروس إخواني في الله، في درس اليوم سيأتي، ستأتي معنا بعض القرائن التي بها يستدل الإنسان على أن فلان من الناس تابع لهواه وليس تابع لشرع الله. وحسب في هذا المقام أن أشير إلى دلالة من هذه الدلائل، وسيأتي معنا في دروس قادمة بإذن الله التبع فيها بقية الصفات. مما أذكره في هذا المقام، قال العلماء أن تجد أن من صفات متبع الأهواء أنهم يوالون ويعادون في غير الله، يوالون ويعادون في غير الله. تجد صاحب أتباع الهوى، تلاحظ هذا، تريد تتعرف عليه، انظر ولاؤه لمن، معاداته لمن، تجد أن أصحاب الأهواء ولاؤهم وعداؤهم ليس لله وإنما يكون لغير الله، مثل أن ينصبوا شخصا ما، تجد بعض الناس ينصب رجلا بغض النظر من هو، رجل علم، رجل منصب، رجل فضل، رجل صاحب نسب، سيد، عالم، نحرير، فقيه، بغض النظر عن هذا الكائن الذي نصبوه، ثم إذ بهم بعد ذلك عليه يوالون وعليه يعادون. عليه يوالون وعليه يعادون، يدافعون ويستميتون في الدفاع عنه، عن شخصه. عندهم حكمهم على العامة أنكم ما تقولون في فلان، أول سؤال ما تقولون في فلان، إن أثنوا عليه خيرا قالوا نعم أنتم، حتى ما يتحروا عن بقية دينهم. أهم هذا السؤال، كيف أنتم مع فلان؟ وإذا ذموه قالوا والله فلان ما ليس على الطريقة المستقيمة، يقول فسئتم. لربما المنتقدة لربما عندهم دلائل وبراهين، لكن ما يريدون المتعصب أن يسمعوا. ما دام ذميتم هذا الرجل الذي نصبناه، لا بارك الله فيكم، أنتم حرب، أنتم ضد الإسلام، ضد السنة، وأنتم. وتأتي بعد ذلك الألقاب والتعيير والتنفير. لما؟ لأنهم نصبوا شخصا عليه يوالون وعليه يعادون. أحيانا النصبة لا يكون لشخص، يكون كذلكم لطريقة أو لحزب، أما عليه الجماعات الحزبية، تشكيل حزب، كيان حزبي، عليه الولاء وعليه البراء. من ينضم إلى هذا الحزب فهو له العلالي وله المديح وله كل شيء، والنفوذ والسعة والإعانة والمساعدة. ومن لن ينخرط في هذا الحزب فهذا من أبعد الناس. قد لربما هذا الذي من خرط معهم قد يكون تقيا وليا لله جل وعلا، لكن ما يبالون به، ولايته لنفسه، لابد أن تنضم تحت حزبنا. وهكذا قل من كان من أصحاب طريقة من الطرق المعينة، طريقة من الطرق التصوف مثلا، يفعلوها لأنفسهم، فمن انضم إليهم رفعوه وجعلوا له القمة، ومن لم يدخل في جماعتهم أو تكلم عليهم حطوا من قدره وحذروا منه وشهروا من سمعته. وهكذا قس يا عبد الله، بل تأتي كذلكم البدع، ينصب المبتدعة بدعة، هي بدعة، وانتبه لكلامي، هي بدعة باعترافهم أنها بدعة، أتوا بها بدعة، اجعلها على مستواها يا عبد الله بدعة، لكنهم عليها يوالون وعليها يعادون. من أقر بها، من قال بها، من دعا لها فله القصب المعلى، ومن لم يفعلها أو حذر منها فإنهم يحذرون، من مثل المولد النبوي قد ذكرناه تكرارا ومرارا. ما تقولون يا من تناصرون هذه البدعة؟ أقصى ما يقولون في حقها بدعة حسنة، أي مستحدثة. قال نعم مستحدثة فيها خير، دعونا من فيها خير أو ليس فيها خير، هي بدعة، رأيتم أن فيها فضل، اجعلوها على مرتبتها، كيف أنتم معها؟ هم معها ولا وبراء، من قال بها حشموه وعظموه، ومن لم يقل ببدعتهم حذروا منه وطعنوا فيه وفي دينه. حتى والله سمعنا من الناس من لم يستطع أن يصرح بتكفير، من لم يحضر الموالد لكن يلمز، حتى سمعت من بعض دعاتي من يقول وهؤلاء يمنعون الموالد وما ندري إيش الذي بينهم بين رسول الله، عن إيش الذي بيننا وبين رسول الله؟ عبر، بيننا وبينه الكره، بيننا وبينهم السخط، نحن نتسخط على رسول الله، نكره رسول الله، بيننا العداوة، أي معنى من هذه المعاني مآلاتها الكفر. إن كنا أعداء لرسول الله فنحن كفار، إن كنا سخط على رسول الله فنحن كفار. صرح يا عبد الله، بالله عليك يا عبد الله، أهكذا يصل الحال إلى بدعة تنشئونها وتجعلون عليها الولاء والبراء؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا أن هذا من أعظم عوامل انتشار البدع ومن صفات المبتدعة اتباع الهوى. قال رحمه الله تعالى، قال ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء، الهوى عليه الولاء وعليه البراء، يحبون ويبغضون، لماذا؟ قال لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادي من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي وسلف الأمة. يأتون بشيء ليس له نقل صحيح مثل الموالد وغيرها من الطقوس والمراسيم ليس لها نقل صحيح لا عن رسول الله ولا عن سلف الأمة، ومع ذلك يبغضون لأجلها أقواما ويعادون أقواما. اتباع الهوى، فاحذر يا عبد الله. وإن الإنسان المسلم في هذا الباب إنما يجعل هوى لمرضات الله جل وعلا، ولاؤه وبراؤه ومعاداته لله وفي جنب الله، لا للأحداث لا للبدع والمنكرات، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عاد لله ووالى لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا المؤمن إنما هو لله وفي الله، ليس لهوى نفسه، لأنك تنشئ أفكارا وطقوسا وحزبا وتيارا وأشخاصا ثم عليه توالي وعليه تعادي، هذا من فعل الأهل الأهواء. أما أهل الإسلام لا، ولاؤهم ومعاداتهم في ماذا؟ في جنب الله. إن كان من ولاء وبراء اجعلوا للدين، الصلاة مثلا اجعل الصلاة هي الفيصل لك هذا، يا جماعة يا أرحامي يا قرابتي يا جيراني، الصلاة من أقامها على العين والرأس أحبه أجله، ومن تركها فالله أبعده، لك هذا، هذا دين لك هذا، افعل هذا في أمر دين من دين الله. أما تأتي إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان توالي وتعادي عليها، هذا ليس من الدين. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي. في زمن رسول الله ينزل الوحي فيحكم على الناس، قالوا: إن الوحي قد انقطع. قال: فمن أظهر لنا خيرا قربناه، ومن أظهر لنا شرا أبعدناه. اظهر الخير، والخير عند السلف ما كان هناك بدع في زمن عمر، هناك السنة، هناك الاتباع، هناك أركان الإسلام، فمن أظهر خيرا في دين الله قربناه، هذا هو الولاء. ومن أظهر لنا سوءا، معاصي، مجون، فجور، مخدرات، عهر، محاربة لدين الله، هذا نبعده، ومن أظهر لنا سوءا أبعدناه. هنا الولاء والبراء على دين الله. فافهم هذه المسألة يا عبد الله. فالشاهد أن من صفات أهل الأهواء، من صفات المبتدعة، أو من أعظم عوامل المبتدعة، أنهم ماذا؟ من أصحاب الأهواء. ومن أعظم صفة اتباع الهوى هذه المسألة التي بين أيدينا، وهو أو مهما يكون من الولاء والبراء لغير دين الله جل وعلا. وسيأتي معنا في دروس قادمة بإذن الله شيئا من صفات أهل الأهواء. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.